إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في أبواب النكاح من سنن ابن ماجه رحمه الله، وانتهينا إلى باب حسن معاشرة النساء. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. نفعنا الله بعلمكم وبما نسمع، اللهم آمين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني رحمه الله في كتابه سنن ابن ماجة: باب حسن معاشرة النساء. قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ومحمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان عن عمه عن عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو خالد عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم خياركم لنسائه. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سبقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته. قال: حدثنا أبو بدر قال: حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد قال: حدثنا حبان بن هلال قال: حدثنا مبارك بن فضالة عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو عروس بصفية بنت حيي، جئنا نساء الأنصار فأخبرنا عنها، قالت: فتنكرت وتنقبت فذهبت، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيني فعرفني، ثم قال: فالتفت فأسرعت المشي فأدركني فاحتضنني، ثم قال: فقال: كيف رأيت؟ قالت: قلت: أرسل يهودية وسط يهوديات. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر عن زكريا عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة بن الزبير أنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير إذن وهي غضبة، ثم قالت: يا رسول الله، أحسبك إذا قلبت لك بنية أبي بكر ذريعيها، ثم أقبلت علي فأعرضت عنها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: دونك فانتصري. فأقبلت عليها حتى رأيتها وقد يبس ريقها في فيها ما ترد علي شيئا، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه. قال: حدثنا حفص بن عمرو قال: حدثنا عمرو بن حبيب القاضي قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت ألعب بالبنات وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يسرب إلي صويحباتي يلاعبنني.
جزاك الله خير. باب حسن معاشرة النساء. أورد فيه المصنف جملة من الأحاديث وفيها مسائل، يعني مجموعة حديث الباب فيها مسائل. المسألة الأولى، حينما نذكر حسن معاشرة النساء ليس معنى ذلك أنه لا يقع بين الرجل المسلم وبين المرأة المسلمة مشاكل، ليس معنى ذلك أنه لا يكون بينهن شيء من الأمور التي يحدث فيها مثلا زعل أضاب أو عدم رضا، لا، إنما نتكلم عن حسن المعاشرة بالصفة صفة عامة، وهذا لا يمنع أن يكون هناك بعض المشاكل، فلا ينتظر الرجل من المرأة الصالحة أن تكون يعني على طول الخط أنها مرة ما يحصل منها سوء، ولا تنتظر المسلمة من الرجل الصالح أنه على طول ما يحصل منه شيء يسيء إليه، إنما الحكم على الغالب، الحكم على الغالب. وحينما نقول أيضا حسن معاشرة النساء نعني شيء آخر كذلك، وهي طريقة معاشرة الرجل للمرأة، طريقة معاشرة الرجل للمرأة، كيف يعاشرها، كيف يعاملها، هل طريقة التعامل أن يبقى دائما جامد صلب لا يضحك لا يتكلم لا كذا، أو الطريقة أن يكون سهل لين دائما مع نسائه، أو الطريقة أن يكون دائما صوته على كتفه يضرب في أدنى خطأ وفي أدنى مخالفة، أما الطريقة أن يكون لسانه ذرب على الزوجة يسبها دائما وينتقص منها دائما ويعيبها دائما لا يحا ولا يثني عليها ولا يسليها ولا يرحم ضعفها وقلة حيلتها. إذن نحن هنا ندرس هذا الأمر، كيف تكون معاملة الرجل المسلم لزوجته المسلمة، لزوجته المسلمة. المسألة الثانية، قوله صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أي من خياركم ومن أفضلكم من يكون مع أهله على حسن تعامل وعلى خيرية، فإن الدنيا يقول صلى الله عليه وسلم متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. بعض الناس كما يقول الشوكاني، بعض الناس إذا دخل بيته يتجهم، إذا دخل إلى بيته يتجهم ويظهر الغضب ويلزم الصمت، لا يضحك لا يتكلم، فقط يأمر وينهى على هذه الحال حتى يخرج، وإذا خرج إلى الناس تبسم وضحك ووسع لهم صدره وصار يتكلم ويأتي بفنين الكلام، فهو في خارج البيت خير منهم في داخل البيت، والرسول يقول خيركم لأهله. فالمسلم ينبغي أن يتقي الله عز وجل في زوجه وفي أهل بيته، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله، يقول عليه الصلاة والسلام إني أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم، فالمرأة من الضعفاء مهما كانت، مهما كان لسانها فيه طول فإنها من الضعفاء، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنت تستطيع أن تداريها وأن تحسن إليها. فالخيرية هنا في حسن التعامل مع الزوجة، وأنت إذا أحسنت التعامل مع الزوجة أنت في الحقيقة تربي أولادك، لأنه أولادك إذا رأوا حسن تعاملك مع أمهم ورأوا حسن خلقك مع أمهم ورأوا طيب كلامك مع أمهم سيترك هذا أثرا طيبا في نفوسهم، وإذا رأوا بالعكس سيترك هذا أثرا سيئا في نفوسهم. فاحرص أن تكون خيرا مع زوجتك. ما المانع يا أخي أن تتكلم معها، أن تتباسط معها، أن تمزح معها، أن تأخذ وتعطي معها، أن تشاورها، أن يعني تحاول أن يعني تيسر أمرها وتسليها، أن تساعدها في البيت. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي في شأن أهله، في رواية في حديث قيل لها ماذا يصنع في بيتي، قالت يخيط ما يحتاج إلى خياطة ويعمل يعني يخيط ثوبه أو يخيط حذاءه أو يخيط كذا، واشتغل في هذا صلى الله عليه وسلم في البيت. فهذا شأن الرجل المسلم في بيته حتى تكون له هذه الخيرية. إذا تحصلت الخيرية في بيتك مع زوجتك أنت الكسبان، أنت الذي تغنم، لأن هذا سيعينك على تربية الأولاد، وسيعينك على حسن تنشئتهم، وسيعينك على تسوية أنفسهم، نفوسهم تصير نفوس سوية صالحة متوافقة غير متضاربة متناقضة. هذه مشكلة لابد أن ننتبه لها. ولذلك سيأتي دحين عندنا حديث في ضرب النساء، قال وليس أولئك بخياركم، وتقول عائشة رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أحد، لا خادم ولا زوجة. فالمسلم ينبغي أن يكون على هذه الخيرية، ما لا مانع شرعا من ذلك. هذا لا، هذا ما هو قلة قيمة لك، هذا ما هو انتقاص من حقك، هذا شيء أنت تحصل به الخيرية إن شاء الله، فتكون امرأتك امرأة سوية تعينك على طاعة الله، وتعينها أنت على طاعة الله، وتعين أهل بيتك أيضا على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: وأنا خيركم لأهلي، يضرب المثل به صلى الله عليه وسلم، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فمهما كان محلك في الحياة الدنيا من العلم، من الوجاهة، من المرتبة الدنيوية، فلن تصل إلى مرتبة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أنا خيركم لأهلي، ما كان يفعل مع أهلي الشيء الذي يشينهم، ما هو مثل بعض الرجال لسانه لا يتوقف عن انتقاص المرأة، لسانه لا يتوقف عن سب المرأة، بل بعضهم كما شكى لي بعضهم مو بس يسبها، يسبها هي ويسب أمها ويسب أبوها ويسب أخوانها ويسب أهلها، ما يترك شيء إلا يسب. هذا ما يجوز، هذا ما يصح. إذا كما أنت لا ترضى هذا في حق نفسك، لا ترضى في حق الآخرين. هل ترضى أنت إذا زوجت امرأة بنتك إلى رجل أن يسبها ويسب أهلها ويسبك ويسب أمها؟ ما ترضى. وكل الناس لا يرضون. هل ترضى أنت إذا زوجت بنتك أن الزوج الذي زوجته إياها يعاملها بجلافة ويعاملها بقسوة ويعاملها بغير احتواء؟ لا ترضى هذا، وكذا الناس لا يرضون. اتق الله سبحانه وتعالى في زوجك. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة قالت: سبقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقني. أقول هذا من حسن تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع نسائه، كل واحدة منهن بما يناسبها. فعائشة كانت صغيرة في السن، فسابقها في البيداء مرة، أرض كانوا في سفر في أرض بيداء فسابقها، كانت هي يعني خفيفة فسبقته، ثم بعد ذلك حملت اللحم هي فسبقها الرسول صلى الله عليه وسلم فسبقها، وقال لها: هذه بتلك، يعني كده خلاص كنا متساوين. فتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجاته قدوة حسنة لنا، أن نتعامل مع أزواجنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل امرأة بما يناسبها، كل امرأة بما يناسبها. عائشة صغيرة في السن يناسبها أن يجري معها، جرى معها. الأخرى غير كذا يسامرها، يجلس يتكلم معها سامرها. وهكذا كل امرأة بما يناسبها صلى الله عليه وسلم، وكذا نحن نتعامل مع نساءنا كطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة حديث عائشة رضي الله عنها لما تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم صفية في مرجعه من بني قريظة بعدما يعني حصلت المعركة بين المسلمين وبينهم، قالت عائشة: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو عروس بصفية. عروس بصفية يعني كان الآن كان هذا الوقت الذي أعرس فيه على صفية بنت حيي. جئنا النساء الأنصار فأخبرنا عنها، قالت: فتنعد امرأة وبنت غارت وتبغى تشوف هذه للرسول صلى الله عليه وسلم اتزوجها. اتزوج صفية يمكن عمرها 18 سنة. فتنكرت وتنقبت فذهبت، يعني سويت نقاب وخفيت نفسي ولم أظهر إلا عيوني، فذهبت فنظر رسول الله عيني فعرفني من بين الناس اللي كانوا واقفين. قالت: فالتفت فأسرعت المشي، يعني من عرفت أنه شافها مشيت رجعت وأسرعت، فما دريت بي صلى الله عليه وسلم. قالت: فأدركني فاحتضنني، يعني من القلب. قال: كيف رأيت هذه المرأة اللي هي صفية؟ فقالت: أرسل، يعني دعني أرسل يديك أتركني. ففكها صلى الله عليه وسلم، قالت: يهودية وسط يهودية على اعتبار ما كانت، على اعتبار ما كانت. ولا أسلم الصفية رضي الله عنها وهي من أمهات المؤمنين، وحجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي أطلقت هذه الكلمة وقالتها يعني هكذا غيرة منها رضي الله عنها. وهذا حال النساء، فالنساء يغرن، والرجل عليه أن يداري ذلك فيما يحصل منهن من الغيرة. انظروا كيف صنع الرسول صلى الله عليه وسلم مع عائشة، ما لامها، ما زجرها، ما سوك يعني ضج عليها، ما سبها، ما انتقصها، إنما تمالح معها في الكلام وتمالح معها في التصرفات صلى الله عليه وسلم. والنساء يحتاجن شيء من هذا، النساء يحتاجن شيئا من هذا الأمر، فلا تترك ذلك مع زوجك أسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم. مثلا حديث عائشة في قصتها مع زينب، قالت: ما علمت حتى دخلت علي، يعني زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، بغير إذن دخلت بيت عائشة، حجرة عائشة بغير إذن. هذه أول واحدة وهي غضبة. ثم قالت: يا رسول الله، أحسبك إذا قلبت لك بنية أبي بكر ذريعيها، يعني تصغير ذراع، قالت لك كده ولا قالت لك كده، أنك أنت خلاص تمشي على كلامها اللي هي تقوله. ثم أقبلت عليه فأعرضت عنها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: دونك فانتصري. وقالت ثم أقبلت علي، يعني تهرج علي، تتكلم علي، تسبسب وتغاور وتذكر، خاصمني عائشة ضرتها مع عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فكنت ساكتة أطالع في الرسول، ألين قال لها الرسول: دونك فانتصري، خلاص خذي حقك، رد عليها. قالت عائشة: فأقبلت عليها حتى رأيتها وقد يبس ريقها في فيها، ما ترد علي شيئا. قالت: فأقبلت عليها أرد عليها، وتكلمت عليها. كان شيخنا الشيخ سعيد شوف الأسيوبي الله يرحمه يقول: كانت عائشة كأبيها، علي ذات علم بأنساب قريش، فتكلمت في زينب بن جاحش في نسبها بما لا يتعرض للرسول عليه الصلاة والسلام، حتى نشفت ريقها في حلقة، ما عاد قدرت تتكلم، ما عاد قدرت تتكلم. فقالت: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه. هذا من الأحوال، هذا أحوال الرجل مع الضرائر، هذه مرأة زوجته وهذه زوجته، حصل بينهما ما يحصل مع النساء من الغيرة والتخاصم والسباب والانتقاص، حصل هذا. مرة واحدة من زوجاتي أرسلت للرسول صحفة فيها طعام إلى بيت عائشة، وقالت عائشة كده بالصفحة كسرتها وسكبت الطعام، طاح الطعام، فقال الرسول: صحفة مكان صحفتها وطعام مكان طعامها. انتهى الموضوع، خلاص وقف كده، ما كتر الأمر، ما وسع، انتهى خلاص، استوعب الأمر واحتواه ووجه وأنهى الموضوع. في صحيح البخاري في كتاب الهبة، في كتاب الهبة قالت: كنا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم حزبين، حزب عائشة وحزب زينب. في البخاري زوجات الرسول كنا حزبين، حزب عائشة وحزب زينب. حزب عائشة معها سودة ومعها حفصة، وحزب زينب أظن معها أم سلمة ومعها كذا. قالوا: كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا أرادوا الرسول بهدية يهدونها إياه يوم عائشة، لأنه يعلمون أنه يحب عائشة، فيريدون أن يعني يؤانسوه بهذه الهدية في بيت المرأة التي هو يحبها صلى الله عليه وسلم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليه؟ قال: أبو بكر. قيل: ثم من؟ قال: بنت ابنتها اللي هي عائشة رضي الله عنها. فكانت عائشة من أحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما جاء المرض إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن مما يخفف علي أني علمت أنك زوجتي في الآخرة. كان يحب السيدة عائشة رضي الله عنها، فعلم حبه لعائشة، فكانوا يتوخونه بالهدية في يوم عائشة، مثل ما تقول لواحد: اختر لي وقت مناسب عشان أنا أبغى أهدي شيء، أبغى اختر لي اللي يكون مزاجي صافي. فكانوا يختاروا يوم السيدة عائشة. فأم سلمة وزينب وكذا الحزب الثاني نادوا فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا لها: يا فاطمة كلمي أبوك اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمي أباك أن يكلم الصحابة أن لا يتقصدون فقط يوم عائشة، يهدونه في أيام كل زوج أزواجه، في أيام كل زوجاته. فذهبت فاطمة تتكلم مع الرسول وكلمته عن هذا، فقال: يا فاطمة ألا تحبيني؟ فأحبي من أحب ولا تضايقيني في عائشة. ختمها خلاص، قالت: أعوذ بالله من غضب رسول الله، أعوذ بالله من غضب رسول الله. اعتذرت لأم سلمة وزينب، بطلت خلاص تتكلم في هذا الموضوع. يقول شيخنا الشيخ سعيد شفا الأثيوبي الله يرحمه عند شرحه لهذا الحديث في المجلس كنا معه، يقول: الذي طلبناه نساء الرسول لم يكن من المروءة عند العرب، لم يكن من المروءة أن يأتي الرجل يقول يا جماعة تبغوا تهدوني ألا تهدوني بس يوم عائشة أهدوني في كل أبيات الزواج. يقول هذا ما هو مروءة، الطلب اللي طلبوه ما يناسب حال المروءة، فما طلبه الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وما طوعهن عليه لن ينافي المروءة. هذا إنسان كريم ومحسن وبيهديني هدية وما على المحسنين من سبيل. فامتنع الرسول أن يتجاوب معهم، بل زجر فاطمة على أنها طاوعتهم، جاءت تكلمه في أمر عائشة وقال أحبي من أحب يا فاطمة ولا تغضبيني فيها. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة وعلم الصحابة بذلك، بل حتى في مرض موته استأذن زوجاته أن يمرض في بيت من؟ في بيت عائشة رضي الله عنها. هذا من حبه صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة. من قصصها مع زينب هذه القصة التي جاءت في هذا الحديث، بل هذه من أصل القصة تلك، أن زينب جاءت وهي غضبة زعلانة تتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، غائرة من الرسول صلى الله من عائشة رضي الله عنها، فصارت تتكلم على عائشة. شوف هي بنت عمته، زينب بن جحش بنت عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، زوجها الله للرسول من فوق 7 سماوات، ومع ذلك ليس منقصا من صلاحها وليس منقصا من مكانتها وليس منقصا من قدرها عند كل مؤمن أنها أم المؤمنين، وأن هذا يحصل منها كما حصل مع النساء، وأنها تفعل هذا الذي فعلت غيرة من عائشة رضي الله عنها، فهي لا زالت في مكانتها. لكن هم في النهاية بشر، هم في النهاية بشر. بل الرسول أقر عائشة أن ترد بعد أن ترد على زينب بعد أن أذن لها. صبرت عائشة، صبرت ساكتة، ساكتة وطالة بالرسول، قال لها الرسول اختص لنفسك، يعني ردي خلاص، ردي عليها. هذا من معاشرة النساء إذا كان الإنسان عنده أكثر من مرأة. ومن الاحتواء، المطلوب هنا أن يكون رسولنا قدوة لنا في أن نحتوي مشاكل النساء فيما بينهن، مش يعلن النار، وأن لا نكون نحن سبب الغضب. يعني الرسول ما صدر منه شيء، يعني هو يسبب الغضب، هي ذيك غارت، فماذا يفعل؟ اللهم قد هذا قسم فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، ماذا يصنع عليه الصلاة والسلام؟ فكانت عائشة هي الأثيرة، وجاءت زينب غيرانة من هذا الأمر، فحدث الذي حدث كما جاء في هذه الرواية. مثلا قالت عائشة كنت ألعب بالبنات، يعني بالدمى من القطن والخرق، تصنع منها دمى، وهذا دليل أنه يجوز للأطفال اللعب بالمجسمات من التماثيل الصغيرة، وجازت بالدمى بعض أهل العلم قال تجوز الدمى إذا كانت مصنوعة من القماش والقطن، أما الدمى المصنوعة من البلاستيك لا تجوز. نقول هذا يعني عندنا في نظر الظاهر جواز ذلك مطلقا، سواء يعني بالدمى مصنوعة من القماش أو القطن أو الدمى مصنوعة من البلاستيك، الأمر واسع إن شاء الله، والأطفال يجوز أن يلعبوا بهذه الألعاب. فإذا جاز لهم أن يلعبوا بالدمى، تقول نلعب بنات، سميهم بنات، احنا نسميهم عرايس، اذا جازوا يلعبوا بالدمى جاز ان يشاهدوا افلام الكرتون، لكن لا يكون فيها موسيقى ولا يكون فيها معاني تخالف الشرع. انتبه لهذا، يعني يشاهدوا لكن لا يكون فيها موسيقى ولا يكون فيها معاني تخالف الشرع. والاصل في الجواز هذا الحديث، ان الرسول عليه الصلاه والسلام اذن لعائشه ان تلعب بالبنات، وقالت فكان يسرب إلي صواحباتي. أنت قريت صواحباتي كده عندك في النصة؟ صواحباتي
عندي غلط، عندي غلط
صواحباتي، لا مو غلط، يمكن هذه نصة رواية. صواحباتي يلاعبنني، صواحباتي أو صواحباتي يلاعبنني، يرسل لها بنات صغار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أزوجها وهي بنت 9، دخل عليه وهي بنت 9 صلى الله عليه وسلم، ومات عنها وهي بنت 18 سنة رضي الله عنها، فكان يرسل لها البنات الصغار يلعبوا معها في ذلك الوقت. حتى مرة في البخاري هذا دخل عليها وعندها هذه الدمى تلعب بها، فرأى من بين الدمى فرس له أجنحة، فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت هذا فرس له أجنحة، ما سمعت أن سليمان عليه الصلاة والسلام كان له خيل لها أجنحة؟ فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سكت على هذا الكلام. هذا يعني يفيد يعني إقرار زايد من الرسول عليه الصلاة والسلام بجواز لعب الأطفال الصغار بالدمى وأن هذا جائز، وهذا من حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم لزوجاته، من حسن لا مانع. أحيانا زوجتك تحب التحف، لا مانع أنك تجيب لها تحف. زوجتك تحب الطيب، لا مانع أنك تجيب لها الطيب. زوجتك تحب مثلا بعض الأشياء يعني لا مانع. نشوف الرسول سمح لعائشة رضي الله عنها وراعى سنها بأن تلعب بالدمى، بأن تلعب بالدمى، فما المانع من هذا؟ زوجتك تحب أن تجتمع بصويحباتها، هذا الرسول كان يقول لصويحباتها روحوا لها اجلسوا معها، صح ولا لا؟ لا مانع، لا تشدد، لا تتعامل مع زوجتك بتعنت، لا تتعامل مع زوجتك بالتشدد، خلي الأمور سهلة لينة. المؤمنون موطؤون أكنافا. إيش معنى موطؤون أكنافا؟ يعني أمورهم سهلة، ما هي ما فيها تجبر ولا فيها استعلاء ولا فيها. خلاص الباب الذي يليه.
باب ضرب النساء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر النساء فوعظهن ثم قال فوعظهم فيهن ثم قال إلى ما يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة ولعله أن يضاجعها من آخر يوم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن إياس بن عبد الله بن أبي دباب رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضربن إماء الله. فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد دائر النساء على أزواجهن فأمر بضربهن فضربنا. فطاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم طائف نساء كثير، فلما أصبح قال لقد طاف الليلة بآل محمد 70 امرأة كل امرأة تشتكي زوجها فلا تجدون أولئك خياركم. قال حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن مدرك الطحان قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن عبد الرحمن المسلي عن عبد الرحمن المسلي عن
المسلي
عن عبد الرحمن المسلي عن الأشعث بن قيس قال ضفت عمر ليلة فلما كان في جوف الليل قام إلى امرأته يضربها فحجزت بينهما فلما أوى إلى فراشه قال لي يا أشعث احفظ عني شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل الرجل فيما يضرب امرأته ولا تنم إلا على وتر. ونسيت الثالثة. قال حدثنا محمد بن خالد بن خداش قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أبو عوانة بإسناد نحوه.
طيب باب ضرب النساء، يعني ما حكمه، ما صفته، ما أحوال تشريعه، كل هذه الأسئلة يجيب عنها المصنف في أحاديث هذا الباب. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم إلى ما يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة ولعله أن يضاجعها في آخر يومه، يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تضرب امرأتك ضربا مبرحا توجعها فيه كأنك تجلد أمة مملوكة، هذا ما يليق بك يا مؤمن ويا مسلم، لا تفعل ذلك. الله أباح لك أن تضرب النساء ولكن تضربها ضربا غير مبرح. بل ورد عن بعض السلف عن ابن عباس وغيره قال تضربها بالسواك، تضربها بالسواك، يعني ضرب ما هو مبرع. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليعلق أحدكم صوته في بيته ليؤدب أهله، يعني يؤدبه مو بالضرب، يؤدبه بتخويفهم من الضرب. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يحب أن المسلم يضرب زوجه. تذكر في حديث فاطمة بنت قيس لما جاءها معاوية خطبها وأبو جهم خطبها، فجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت خطبني معاوية وأبو جهم، فقال أما معاوية فصعلوك وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني أنه إذا غضب ضرب، يعني أنه إذا غضب ضرب. إذا ضرب الرجال أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم عاملا يجمع الزكاة، فكأن القوم الذين أتاهم حصل منهم مشاكسة لهم، فقام وضربهم، فقام وضربهم رضي الله عنه. فكان كما وصفه الرسول لا يضع عصاه عن عاتقه، يعني شخص إذا غضب ضرب. ومع ذلك لم ينقص هذا من قدره ومن قيمته الرسول، يعني لكن هذا خلقه، هذا طريقته، إيش تسوي، هذا هذا هذه نفسيته، هذا حاله أنه ضرب. الرسول لا يريد من المؤمن أن يكون ضرابا للنساء، لا يريد من المؤمن أن يكون ضرابا للنساء. وذكر بأمر قال إذا أنت ضربتها وجلدتها كما تضرب الأمة فلعلك تضاجعها في آخر النهار، فكيف تبغى، يعني كيف تبغى تضاجعها، كيف تبغى الأمر يتم. كان الأصل في الجماع أن يكون في مشاركة بين الرجل والمرأة، فلما أنت تضربها هي لا تشاركك في الجماع، فما يحصل المقصود التام من الجماع. أو كأنه يقول أنت إذا ضربتها ثم في الآخر تأتي تجامعها فأنت محتاج إليها، كيف أنت محتاج إليها تسيء إليها بالضرب، هذا لا ينبغي ولا يحسن أن يكون. فمقصود الرسول إذن صلى الله عليه وسلم أن يعلم الرجال أن يتعاملوا مع النساء بالرفق، أن يتعاملوا مع النساء بالرفق. قال رفقا يا أنجشة بالقوارير، القوارير النساء، فشبه صلى الله عليه وسلم النساء بالقوارير الزجاجية التي ممكن أن تتكسر لأدنى حركة. وقال رفقا يا أنجشة أي لا تنشد الشعر بحيث أن الجمال تسرع أكثر 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 والنساء عليهن بالهواجس الهواجس فيتضررن. رفقا يا أنجشة بالقوارير. وكان أنجشة حادي يحدي الإبل، فإذا حدا أسرعت الإبل، والإبل قد يكون عليها هواجس النساء، وكان مع الرسول النساء، فقال رفقا يا أنجشة بالقوارير، يعني خفف من حدائك حتى تهدي الإبل ولا تسرع. الشاهد التشبيه أنه شبهن بالقوارير، فإذا أنت ضربتهن مو بس كسرتهم، عدمت أبوهم، إيش هذا؟ ما ينبغي لك أن تفعل مثل هذا الفعل، وأنت محتاجها ما تستغني عنها. إذا هناك في معنيين لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولعله أن يضاجعها من آخر يوم، حاجته إليها، وأن المضاجعة تحتاج إلى مشاركة، فأنت كيف تريد أن تشاركك وأنت قد أسأت إليها في هذا مسألة. قوله صلى الله عليه وسلم، قول عائشة عن الرسول قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا صلى الله عليه وسلم، هذا الضرب ما حصل. بل لما كان في طريق الحج، لما كان في طريق الحج وكان أبو بكر معه وعنده خادم، ففعل الخادم فعلا أغضب به أبو بكر، فقام أبو بكر وضربه. إيش قال الرسول؟ قال أنظروا إلى حاج، حاج أنظروا إلى حاج يضرب خادمه، وكان يقول إن أنت حاج أحسن لا تضرب خادمه، لا تضرب خادمه، كأنه لامه على هذا الأمر. ولما لطم ذاك الصحابي جارية له على وجهها قال يعني كفارة ذلك أن تعتقها. ولما رأى رجلا من الصحابة يضرب عبدا له قال إن الله أقدر منك عليك منك عليه. فالرسول يريد من الناس أن يتركوا عملية الضرب. حتى لما أذن بالضرب للصغار في ترك الصلاة قال واضربوهن عليهم واضربوهم عليها لعشر يعني ما هو الضرب يعني ضرب رفيق يعني تزجرهم ضرب تزجرهم به ما هو ضرب يعني تنهيهم لا هذا ما هو من الشرع وليس من الدين. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث إياس بن عبد الله بن أبي زبار قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضربنا إماء الله فنهى الصحابة عن ضرب النساء. فجاء عمر إلى الرسول قال يا رسول الله إن النساء زائرن على أزواجهن يعني إيش يعني أنهن يعني تكبروا على أزواجهم واستفروا على أزواجهم وحصل منهم أمور لا تليق في التعامل مع أزواجهم فأمر بضربهم فأمر صلى الله عليه وسلم بضربهم. فلما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بضربهم كان بعض الصحابة بالغ في الأمر فطاف على بيوت أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم حوالي 70 أو 100 امرأة يشتكين من ضرب أزواجهن لهن. فقام صلى الله عليه وسلم وقال لقد طاف الليلة بآل محمد 70 امرأة كل امرأة تشتكي زوجها فلا تجدون أولئك خياركم يعني اللي يستعمل الضرب في التعامل مع المرأة هذا ليس من خيار أهل الإسلام وأهل الإيمان. وهذا من الرسول عليه الصلاة والسلام تنبيه للمسلم أن لا يبالغ في هذا الأمر أن لا يبالغ في هذا الأمر لا تعامل زوجتك بأسلوب الضرب أو الضرب المبرح صح ومباح ولكن أنت في غنى عنه يعني تكلم أزجر عض أضرب بشيء خفيف لا تضرب يعني بطريقة مزعجة مقلقة مؤذية تكسر بها خاطرها هذا ما ينبغي أن يكون. والله يرحم أباءنا كانوا أهالينا يرسلون للمدرسة يقولوا للمدرس لك اللحم لنا العظم أضرب زي ما تقول لكن هذا ما هو صح هذا ما هو صح إنه له اللحم ولهم العظم هذا مو صح يعني قالوا أضرب زي ما تبغى بس لا تكسر له عظم واشتغلونا بالبواكير وباللهيات لكن أنتم انتبهوا لهذا هذا ما هو سنة الضرب ما هو طريقة تربوية للعلاج على المدى البعيد حتى الضرب في الصلاة ما ينبغي أن يكون بهذه الصورة. الإنسان ينبغي أن يكون حكيما رفيقا لطيفا في التعامل مع زوجه ومع ولده ومع الناس جميعا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بالرفق حتى في رد الجواب على يهودي أساء الكلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد السلام عليك يعني الموت عليك فقال الرسول عليكم وقامت عائشة قالت بل أنتم السلام عليكم والموت وتكلمت يا كذا فقال يا عائشة يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زان قالت يا رسول الله ما سمعت ماذا قال وقال ما سمعتيني ما قلت قلت عليكم انتهى الموضوع عندي ناس زي كذا خليك ما هي القضية انك انت لا خلاص انتهى الموضوع اذا انا علي الموت انتو كمان عليكم وانتهى الموضوع ما يحتاج انك تفعل الامور وتضخمها وتوصلها الى مواصيل صعبة. الحديث الذي ختم به المصنف رحمه الله الباب حديث ان عمر قام ليلة ضرب زوجه وكان عنده ضيف فقال عمر لا تسأل الرجل فيما يضرب امرأته ولا تنم الا على وتر. هذا الحديث له طريقان الظاهر انه يتقوى بهما ويرتقي الى مرتبة الحسن لغيره. لا تسأل الرجل فيما ضرب زوجه هذه البيوت اسرار البيوت اسرار والعلاقة الزوجية الاصل فيها انها تكون سرية والرجل المؤمن لما يحصل منه شيء يغضب من مرته ويضربها مثلا ضربا غير مبرح لا تقول ليش ضربتها لانه مو معقول بده يجلس يقول لك ايش اللي صار ايش اللي يحصل قد يكون امور ما يحسن ان يتكلم بها معه قد يكون نوع من التقصير والله يحب الستر والله يحب الستر فما ينبغي الانسان ان يسال ليش ضربت ليش ما ضربت يعني يهدي الامور. ولذلك نحن حتى في جلسات ضبط وقائع الطلاق نقتصر على أدنى شيء لنعرف به سبب الطلاق ولا نريد التوسع لأن الله حي ستير يحب الستر وما ينبغي أن يسأل الرجل يعني في هذه الموضوعات كما ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا تنم إلا على وتر يعني اجعل آخر صلاتك بالليل وترا لا تنام إلا على وتر قدك صليت الوتر. نعم في وقت خلاص ونوقف. طيب هيا هات الأسئلة.
جزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم اللهم آمين. يقول السائل قد تطلب الزوجة أختها إلى بعض الجارات أو القريبات العاميات فأحيانا أمنعها خوفا عليها من مخالطتهم فهل عملي صحيح؟
هذا شيء والذي ذكرناه لكم شيء آخر. احنا ذكرنا لا تمنعها تزور صواحباتها لا تمنعها تزور جيرانها هذا على الإطلاق. لكن إذا كانت في حيثية خاصة أنا أمنعها لأن جيرانها مثلا أخلاقهم سيئة أنا أمنعها لأني أخشى عليها من خلطتهم هذه قضية أخرى هذه قضية أخرى. المهم أنك يعني الأصل أنك لا تمنع إلا لغرض صحيح. فإذا منعت لغرض صحيح وضحته لها وهي ينبغي عليها أن تستمع لك وأن تطيعك في هذا الباب لأن للرجل القوامة على المرأة وينبغي لها أن تثق في زوجها وأن تعلم أن زوجها ما يسعى لما فيه مصلحتها وما فيه الخير لها بإذن الله تعالى. فلا يعني تخالف زوجها في هذا الأمر إذا ثبت أن هؤلاء في صحبتهم مضرة عليها وسوء خلق منهم يأتي إليها. نسأل الله العافية والسلام ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على مثل هذه الأمور. نعم
أحسن الله إليكم. هل أفلام الكرتون إذا كان فيها صور تدخل فيما ذكرتم؟
ذكرت في الدرس. نعم تدخل فيما ذكرنا. نعم.
يقول السائل هل بيع العطر للنساء في بلد الكفر جائز؟
الظاهر أنه جائز بيع العطر حتى لو كان له رائحة جائز لأنها ممكن تتعطر في بيتها لزوجها. صح ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. صح لكن مو معنى هذا أنه ما يجوز للمرأة أن تتعطر بعطر فيه رائحة في البيت لزوجها هذا لا مانع منه. فإذا أنت بعت على هذا الأساس ما في مانع والمرأة الكافرة خلاص إذا أنت بعت ما في مشكلة. نعم.
يقول السائل مرسلنا في رحلة العمرة يقول أنا ولي أمركم وأميركم تجب طاعتي ولم يؤمره أحد منا فهل تجب طاعته؟
لا هو الإنسان في السفر يجعل له أمير يعني ثلاثة مشوا يجعل معه واحد منهم أمير بمعنى هو اللي يدير أمور السفر بحيث أنهم يمتثلوا رأيه وينظرون يعني ما يحصل فيه مصلحة المجموعة. هو يقصد مثل هذا الأصل. أما أن يقول أنا ولي أمركم مثل قضية الأمير أو كذا وشوية كمان يقول لي بيعة لطالب بيت هذا كله خلاف السنة. وكذا ما يفعله بعض الجماعات أنهم يجعلوا لأتباعهم بيعة وأن لهم مرشد وأن لهم يعني الإخوان يسموا رئيس الجماعة مرشد وأن لهذا المرشد بيعة وأن بيعته ملزمة وإلى آخر هذا كله خلاف السنة. لكن في السفر يؤمر أمير بحيث أن ينظر لمصلحة الجماعة والرفقة وما فيه مصلحتهم وليس المقصود من هذا أن له بيعة أو أن له سمع وطاعة مثل ما للأمير أو أن لا إنما نرجل أن تمشي الأمور. وابن عمر لما مشى مع أمير وأمرهم بما يخالف الشرع خالفهم. لما جاء أمير أنبره الرسول لسرية وغضب منهم فأوقد نارا قال أمركم أن تلقوا نفسكم في النار فامتنعوا قالوا نحن أسلمنا لنهرب من النار فأنت تريد أن تدخلنا في النار. ولما عادوا للرسول قال أن لو أنكم أطعتموه لما خرجتم منها ونهى أن يطاع لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
السؤال الأخير يقول السائل عندي زوجتان هل يجوز لي أن أسكنهما في بيت واحد لكن لكل واحدة منهما غرفة؟
الأصل أن لكل زوجة سكن مستقل. فإذا كانت الغرفة مستقلة بباب ومدخل خاص بها ومرافق خاصة بها يجوز كان تكون الشقة مقسمة جسمين فجسم لهذه وجسم لهذه. أما أن تسكنها في شقة واحدة ليس لها سكن مستقل إلا غرفة ومطبخهم مشترك ومرافقهم مشتركة فهذا ما ينبغي أن تفعله إلا برضاها إلا برضاهن. إذا رضينا فالحمد لله إذا ما رضين يلزمك أن تجعل لكل واحدة منهن سكنا مستقلا. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام حجر لعائشة بمرافقها حجر لسودة بمرافقها، حجر لأم سلمة بمرافقها، حجر لصفية بمرافقها، كل واحدة لها حجرة خاصة بها. وكذا للإنسان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في أبواب النكاح من سنن ابن ماجه رحمه الله، وانتهينا إلى باب حسن معاشرة النساء. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. نفعنا الله بعلمكم وبما نسمع، اللهم آمين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني رحمه الله في كتابه سنن ابن ماجة: باب حسن معاشرة النساء. قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ومحمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان عن عمه عن عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو خالد عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم خياركم لنسائهم. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سبقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته. قال: حدثنا أبو بدر قال: حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد قال: حدثنا حبان بن هلال قال: حدثنا مبارك بن فضالة عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو عروس بصفية بنت حيي، جئنا نساء الأنصار فأخبرنا عنها، فقالت: فتنكرت وتنقبت فذهبت، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيني فعرفني، ثم قال: فالتفت فأسرعت المشي فأدركني فاحتضنني، ثم قال: فقال: كيف رأيت؟ قالت: قلت أرسل يهودية وسط يهوديات. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر عن زكريا عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة بن الزبير أنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير إذن وهي غضبة، ثم قالت: يا رسول الله، أحسبك إذا قلبت لك بنية أبي بكر ذريعيها؟ ثم أقبلت علي فأعرضت عنها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: دونك فانتصري. فأقبلت عليها حتى رأيتها وقد يبس ريقها في فيها ما ترد علي شيئا، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه. قال: حدثنا حفص بن عمرو قال: حدثنا عمرو بن حبيب القاضي قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت ألعب بالبنات وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يسرب إلي صويحباتي يلاعبنني.
جزاك الله خير.
طيب.
باب حسن معاشرة النساء، أورد فيه المصنف جملة من الأحاديث وفيها مسائل، يعني مجموعة أحاديث الباب فيها مسائل. المسألة الأولى، حينما نذكر حسن معاشرة النساء ليس معنى ذلك أنه لا يقع بين الرجل المسلم وبين المرأة المسلمة مشاكل، ليس معنى ذلك أنه لا يكون بينهن شيء من الأمور التي يحدث فيها مثلا زعل غضب أو عدم رضا، لا، إنما نتكلم عن حسن المعاشرة بالصفة صفة عامة، وهذا لا يمنع أن يكون هناك بعض المشاكل، فلا ينتظر الرجل من المرأة الصالحة أن تكون يعني على طول الخط أنها مرة ما يحصل منها سوء، ولا تنتظر المسلمة من الرجل الصالح أنه على طول ما يحصل منه شيء يسيء إليه، إنما الحكم على الغالب، الحكم على الغالب. وحينما نقول أيضا حسن معاشرة النساء نعني شيء آخر كذلك، وهي طريقة معاشرة الرجل للمرأة، طريقة معاشرة الرجل للمرأة، كيف يعاشرها، كيف يعاملها، هل طريقة التعامل أن يبقى دائما جامد صلب لا يضحك لا يتكلم لا كذا، أو الطريقة أن يكون سهل لين دائما مع نسائه، أو الطريقة أنه يكون دائما صوته على كتفه يضرب في أدنى خطأ وفي أدنى مخالفة، أما الطريقة أن يكون لسانه ذرب على الزوجة يسبها دائما وينتقص منها دائما ويعيبها دائما، لا يحا ولا يثني عليها ولا يسليها ولا يرحم ضعفها وقلة حيلتها. إذن نحن هنا ندرس هذا الأمر، كيف تكون معاملة الرجل المسلم لزوجته المسلمة، لزوجته المسلمة. المسألة الثانية، قوله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أي من خياركم ومن أفضلكم من يكون مع أهله على حسن تعامل وعلى خيرية، فإن الدنيا يقول صلى الله عليه وسلم متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. بعض الناس كما يقول الشوكاني، بعض الناس إذا دخل بيته يتجهم، إذا دخل إلى بيته يتجهم ويظهر الغضب ويلزم الصمت، لا يضحك لا يتكلم، فقط يأمر وينهى على هذه الحال حتى يخرج، وإذا خرج إلى الناس تبسم وضحك ووسع لهم صدره وسار يتكلم ويأتي بفنين الكلام، فهو في خارج البيت خير منهم في داخل البيت، والرسول يقول خيركم خيركم لأهله. فالمسلم ينبغي أن يتقي الله عز وجل في زوجه وفي أهل بيته، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله، يقول عليه الصلاة والسلام إني أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم، فالمرأة من الضعفاء مهما كانت، مهما كان لسانها فيه طول فإنها من الضعفاء، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنت تستطيع أن تداريها وأن تحسن إليها. فالخيرية هنا في حسن التعامل مع الزوجة، وأنت إذا أحسنت التعامل مع الزوجة أنت في الحقيقة تربي أولادك، لأن أولادك إذا رأوا حسن تعاملك مع أمهم ورأوا حسن خلقك مع أمهم ورأوا طيب كلامك مع أمهم سيترك هذا أثرا طيبا في نفوسهم، وإذا رأوا بالعكس سيترك هذا أثرا سيئا في نفوسهم. فاحرص أن تكون خيرا مع زوجتك، ما المانع يا أخي أن تتكلم معها، أن تتباسط معها، أن تمزح معها، أن تأخذ وتعطي معها، أن تشاورها، أن يعني تحاول أن يعني تيسر أمرها وتسليها، أن تساعدها في البيت. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي في شأن أهله، في رواية في حديث قيل لها ماذا يصنع في بيتي، قالت يخيط ما يحتاج إلى خياطة ويعمل يعني يخيط ثوبه أو يخيط حذاءه أو يخيط كذا، واشتغل في هذا صلى الله عليه وسلم في البيت. فهذا شأن الرجل المسلم في بيته حتى تكون له هذه الخيرية. إذا تحصلت الخيرية في بيتك مع زوجتك أنت الكسبان، أنت الذي تغنم، لأن هذا سيعينك على تربية الأولاد، وسيعينك على حسن تنشئتهم، وسيعينك على تسوية أنفسهم، نفوسهم تصير نفوس سوية صالحة متوافقة غير متضاربة متناقضة. هذه مشكلة لابد أن ننتبه لها. ولذلك ساجد الحين عندنا حديث في ضرب النساء قال وليس أولئك بخياركم. وتقول عائشة رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أحد لا خادم ولا زوجة. فالمسلم ينبغي أن يكون على هذه الخيرية، ما لا مانع شرعا من ذلك. هذا لا، هذا ما هو قلة قيمة لك، هذا ما هو انتقاص من حقك، هذا شيء أنت تحصل به الخيرية إن شاء الله. فتكون امرأتك امرأة سوية تعينك على طاعة الله، وتعينها أنت على طاعة الله، وتعين أهل بيتك أيضا على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال وأنا خيركم لأهلي، يضرب المثل به صلى الله عليه وسلم، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فمهما كان محلك في الحياة الدنيا من العلم، من الوجاهة، من المرتبة الدنيوية، فلن تصل إلى مرتبة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا خيركم لأهلي، ما كان يفعل مع أهلي الشيء الذي يشينه. ما هو مثل بعض الرجال لسانه لا يتوقف عن انتقاص المرأة، لسانه لا يتوقف عن سب المرأة، بل بعضهم كما شكى لي بعضهم مو بس يسبها، يسبها هي ويسب أمها ويسب أبوها ويسب أخوانها ويسب أهلها، ما يترك شيء إلا يسبه. هذا ما يجوز، هذا ما يصح. إذا كما أنت لا ترضى هذا في حق نفسك، لا ترضى في حق الآخرين. هل ترضى أنت إذا زوجت امرأة بنتك إلى رجل أن يسبها ويسب أهلها ويسبك ويسب أمها؟ ما ترضى، وكل الناس لا يرضون. هل ترضى أنت إذا زوجت بنتك أن الزوج الذي زوجته إياها يعاملها بجلافة ويعاملها بقسوة ويعاملها بغير احتواء؟ لا ترضى هذا، وكذا الناس لا يرضون. فاتق الله سبحانه وتعالى في زوجك. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة قالت سبقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقني. أقول هذا من حسن تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع نسائه، كل واحدة منهن بما يناسبها. فعائشة كانت صغيرة في السن، فسابقها في البيداء مرة، أرض كانوا في سفر في أرض بيداء فسابقها، كانت هي يعني خفيفة فسبقته. ثم بعد ذلك حملت اللحم هي فسبقها الرسول صلى الله عليه وسلم فسبقها، وقال لها هذه بتلك، يعني كده خلاص كنا متساوين. فتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجاته قدوة حسنة لنا أن نتعامل مع أزواجنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل امرأة بما يناسبها، كل امرأة بما يناسبها. عائشة صغيرة في السن يناسبها أن يجري معها، جرى معها. الأخرى غير كذا يسامرها، يجلس يتكلم معها سامرها. وهكذا كل امرأة بما يناسبها صلى الله عليه وسلم. وكذا نحن نتعامل مع نساءنا كطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة حديث عائشة رضي الله عنها لما تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم صفية في مرجعه من بني قريظة بعدما يعني حصلت المعركة بين المسلمين وبينهم، قالت عائشة لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو عروس بصفية. عروس بصفية يعني كان الآن كان هذا الوقت الذي أعرس فيه على صفية بنت حيي. جئنا نساء الأنصار فأخبرنا عنها، قالت فتنعد امرأة وبنت غارت فتبغى تشوف هذه للرسول صلى الله عليه وسلم اتزوجها. اتزوج صفية يمكن عمرها 18 سنة. فتنكرت وتنقبت فذهبت، يعني سويت نقاب وخفيت نفسي ولم أظهر إلا عيوني، فذهبت. فنظر رسول الله إلى عيني فعرفني من بين الناس اللي كانوا واقفين. قالت فالتفت فأسرعت المشي، إن من عرفت أنه شافها مشيت رجعت وأسرعت. فما دريت بي صلى الله عليه وسلم، قالت فأدركني فاحتضنني يعني من الخلف. قال كيف رأيت هذه المرأة اللي هي صفية؟ فقالت أرسل يعني دعني أرسل يديك أتركني. ففكها صلى الله عليه وسلم، قالت يهودية وسط يهودية على اعتبار ما كانت، على اعتبار ما كانت. ولا أسلم الصفية رضي الله عنها وهي من أمهات المؤمنين وحجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي أطلقت هذه الكلمة وقالتها يعني هكذا غيرة منها رضي الله عنها. وهذا حال النساء، فالنساء يغرن والرجل عليه أن يداري ذلك فيما يحصل منهن من الغيرة. انظروا كيف صنع الرسول صلى الله عليه وسلم مع عائشة، ما لامها، ما زجرها، ما سوى يعني ضج عليها، ما سبها، ما انتقصها، إنما تمالح معها في الكلام وتمالح معها في التصرفات صلى الله عليه وسلم. والنساء يحتاجن شيء من هذا, النساء يحتاجن شيئا من هذا الأمر, فلا تترك ذلك مع زوجك أسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم. مثلا حديث عائشة في قصتها مع زينب, قالت ما علمت حتى دخلت علي, يعني زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذن, دخلت بيت عائشة حجرة عائشة بغير إذن, هذه أول واحدة, وهي غضبة. ثم قالت يا رسول الله أحسبك إذا قلبت لك بنية أبي بكر ذريعيها, يعني تصغير ذراع, قالت لك كده ولا قالت لك كده, إنك أنت خلاص تمشي على كلامها اللي هي تقوله. ثم أقبلت عليه فأعرضت عنها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم دونك فانتصري. وقالت ثم أقبلت علي, يعني تهرج علي تتكلم علي تسبسب وتغاور وتذكر, خاصمني عائشة ضرتها مع عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فكنت ساكتة أطالع في الرسول, ألين قال لها الرسول دونك فانتصري, خلاص خذي حقك رد عليها. قالت عائشة فأقبلت عليها حتى رأيت وقد يبس ريقها في فيها ما ترد علي شيئا. قالت فأقبلت عليها أرد عليها وتكلمت عليها. كان شيخنا الشيخ سعيد شوف الأسيوبي الله يرحمه يقول كانت عائشة كأبيها علي ذات علم بأنساب قريش, فتكلمت في زينب بن جاحش في نسبها بما لا يتعرض للرسول عليه الصلاة والسلام, حتى نشفت ريقها في حلقة ما قدرت تتكلم. فقالت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه. هذا من الأحوال, هذا أحوال الرجل مع الضرائر, هذه مرأة زوجته وهذه زوجته, حصل بينهما ما يحصل مع النساء من الغيرة والتخاصم والسباب والانتقاص, حصل هذا. مرة واحدة من زوجاتي أرسلت للرسول صحفة فيها طعام إلى بيت عائشة, وقالت عائشة كده بالصفحة كسرتها وسكبت الطعام طاح الطعام. فقال الرسول صحفة مكان صحفتها وطعام مكان طعامها. انتهى الموضوع خلاص, وقف كده ما كتر الأمر ما وسع, انتهى خلاص, استوعب الأمر واحتواه ووجه وأنهى الموضوع. في صحيح البخاري في كتاب الهبة قالت كنا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم حزبين, حزب عائشة وحزب زينب. في البخاري زوجات الرسول كنا حزبين, حزب عائشة وحزب زينب. حزب عائشة معها سودة ومعها حفصة, وحزب زينب أظن معها أم سلمة ومعها كذا. قالوا كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا أرادوا الرسول بهدية يهدونها إياه يوم عائشة, لأنه يعلمون أنه يحب عائشة فيريدون أن يعني يؤانسوا بهذه الهدية في بيت المرأة التي هو يحبها صلى الله عليه وسلم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه؟ قال أبو بكر. قيل ثم من؟ قال بنت ابنتها اللي هي عائشة رضي الله عنها. فكانت عائشة من أحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما جاء المرض إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن مما يخفف علي أني علمت أنك زوجتي في الآخرة. كان يحب السيدة عائشة رضي الله عنها, فعلموا حبه لعائشة فكانوا يتوخونه بالهدية في يوم عائشة. مثل ما تقول لواحد اختر لي وقت مناسب عشان أنا أبغى أهدي شيء, اختر لي اللي يكون مزاجي صافي. فكانوا يختاروا يوم السيدة عائشة. فأم سلمة وزينب وكذا الحزب الثاني نادوا فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم, قالوا لها يا فاطمة كلمي أبوك اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم, كلمي أباك أن يكلم الصحابة أن لا يتقصدون فقط يوم عائشة, يهدونه في أيام كل زوج أزواجه, في أيام كل زوجاته. فذهبت فاطمة تتكلم مع الرسول وكلمته عن هذا, فقال يا فاطمة ألا تحبيني؟ فأحبي من أحبت ولا تضايقيني في عائشة. ختمها خلاص, قالت أعوذ بالله من غضب رسول الله, أعوذ بالله من غضب رسول الله. اعتذرت لأم سلمة وزينب وبطلت خلاص تتكلم في هذا الموضوع. يقول شيخنا الشيخ سعيد شفا الأثيوبي الله يرحمه عند شرحه لهذا الحديث في المجلس كنا معه، يقول الذي طلبناه نساء الرسول لم يكن من المروءة عند العرب، لم يكن من المروءة أن يأتي الرجل يقول يا جماعة تبي تهدوني، ألا تهدوني بس يوم عائشة، أهدوني في كل أبيات الزواج. يقول هذا ما هو مروءة، الطلب اللي طلبوه ما يناسب حال المروءة، فما طلبه الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وما طوعهن عليه، لم ينافي المروءة. هذا إنسان كريم ومحسن وبيهديني هدية، وما على المحسنين من سبيل. فامتنع الرسول أن يتجاوب معهم، بل زجر فاطمة على أنها طاوعتهم، جاءت تكلمه في أمر عائشة وقال أحبي من أحب يا فاطمة ولا تغضبيني فيها. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة، وعلم الصحابة بذلك، بل حتى في مرض موته استأذن زوجاته أن يمرض في بيت من؟ في بيت عائشة رضي الله عنها. هذا من حبه صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة. من قصتها مع 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 زينب هذه القصة التي جاءت في هذا الحديث، بل هذه من أصل القصة تلك، أن زينب جاءت وهي غضبة زعلانة تتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، غايرة من الرسول صلى الله من عائشة رضي الله عنها، فصارت تتكلم على عائشة. شوف هي بنت عمته، زينب بن جحش بنت عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، زوجها الله للرسول من فوق 7 سماوات، ومع ذلك ليس منقصا من صلاحها، وليس منقصا من مكانتها، وليس منقصا من قدرها عند كل مؤمن أنها أم المؤمنين، وأن هذا يحصل منها كما حصل مع النساء، وأنها تفعل هذا الذي فعلت غيرة من عائشة رضي الله عنها، فهي لا زالت في مكانتها. لكن هم في النهاية بشر، هم في النهاية بشر. بل الرسول أقر عائشة أن ترد بعد أن أذن، أن ترد على زينب بعد أن أذن لها. صبرت عائشة، صبرت ساكتة، ساكتة طالة في الرسول، أن قال الرسول اختصي لنفسك، يعني ردي خلاص، ردي عليها. هذا من معاشرة النساء إذا كان الإنسان عنده أكثر من مرأة. ومن الاحتواء، المطلوب هنا أن نكون أن يكون رسولنا قدوة لنا في أن نحتوي مشاكل النساء فيما بينهن، مش يعلن النار، وأن لا نكون نحن سبب الغضب. يعني الرسول ما صدر منه شيء، ما صدر منه شيء يعني هو يسبب الغضب، هي ديك غارت، فماذا يفعل؟ اللهم قد هذا قسمي فيما أملك ولا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، ماذا يصنع عليه الصلاة والسلام؟ فكانت عائشة هي الأثيرة، وجاءت زينب غيرانا من هذا الأمر، فحدث الذي حدث كما جاء في هذه الرواية. مثلا قالت عائشة كنت ألعب بالبنات، يعني بالدمى من القطن والخرق، تصنع منها دمى، وهذا دليل أنه يجوز للأطفال اللعب بالمجسمات من التماثيل الصغيرة، من التماثيل الصغيرة. وجازت بالدمى بعض أهل العلم، قال تجوز الدمى إذا كانت مصنوعة من القماش والقطن، أما الدمى المصنوعة من البلاستيك لا تجوز. نقول هذا يعني عندنا في نظر الظاهر جواز ذلك مطلقا، سواء يعني بالدمى مصنوعة من القماش أو القطن، أو الدمى مصنوعة من البلاستيك، الأمر واسع إن شاء الله، والأطفال يجوز أن يلعبوا بهذه الألعاب. فإذا جاز لهم أن يلعبوا بالدمى، تقول نلعب بنات، سميهم بنات، احنا نسميهم عرايس، اذا جازوا يلعبوا بالدنيا جاز ان يشاهدوا افلام الكرتون، لكن لا يكون فيها موسيقى، ولا يكون فيها معاني تخالف الشرع. انتبه لهذا، يعني يشاهدوا لكن لا يكون فيها موسيقى، ولا يكون فيها معاني تخالف الشرع. والاصل في الجواز هذا الحديث، ان الرسول عليه الصلاه والسلام اذن لعائشه ان تلعب بالبنات، وقالت فكان يسرب إلي صواحباتي. أنت قلت صواحباتي كده عندك في النصة صواحباتي؟
عندي غلط عندي غلط
صواحباتي، لا مو غلط، يمكن هذه نصفة رواية. صواحباتي يلاعبنني، صواحباتي أو صواحباتي يلاعبنني، ارسل لها بنات صغار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أزوجها وهي بنت 9، دخل عليه وهي بنت 9 صلى الله عليه وسلم، ومات عنها وهي بنت 18 سنة رضي الله عنها، فكان يرسل لها البنات الصغار يلعبوا معها في ذلك الوقت. حتى مرة في البخاري هذا دخل عليها وعندها هذه الدمى تلعب بها، فرأى من بين الدمى فرس له أجنحة، فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت هذا فرس له أجنحة، ما سمعت أن سليمان عليه الصلاة والسلام كان له خيل لها أجنحة؟ فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني سكت على هذا الكلام. هذا يعني يفيد يعني إقرار زائد من الرسول عليه الصلاة والسلام بجواز لعب الأطفال الصغار بالدمى، وأن هذا جائز، وهذا من حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم لزوجاته، من حسن. لا مانع أحيانا زوجتك تحب التحف، لا مانع أنك تجيب لها تحف. زوجتك تحب الطيب، لا مانع أنك تجيب لها الطيب. زوجتك تحب مثلا بعض الأشياء، يعني لا مانع. نشوف الرسول سمح لعائشة رضي الله عنها وراعى سنها بأن تلعب بالدمى، بأن تلعب بالدمى، فما المانع من هذا؟ زوجتك تحب أن تجتمع بصواحباتها، هذا الرسول كان يقول لصواحباتها روحوا لها أجلسوا معها، صح ولا لا؟ لا مانع، لا تشدد، لا تتعامل مع زوجتك بتعنت، لا تتعامل مع زوجتك بتشدد، خلي الأمور سهلة لينا. المؤمنون موطؤون أكنافا، إيش معنى موطؤون أكنافا؟ يعني أمورهم سهلة، ما فيها تجبر ولا فيها استعلاء ولا فيها، خلاص. الباب الذي يليه،
باب ضرب النساء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر النساء فوعظهن ثم قال فوعظهم فيهن ثم قال إلى ما يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة ولعله أن يضاجعها من آخر يوم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن إياس بن عبد الله بن أبي دباب رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضربن إماء الله. فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد دائر النساء على أزواجهن فأمر بضربهن فضربنا. فطاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم طائف نساء كثير، فلما أصبح قال لقد طاف الليلة بآل محمد 70 امرأة كل امرأة تشتكي زوجها فلا تجدون أولئك خياركم. قال حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن مدرك الطحان قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن عبد الرحمن المسلي عن عبد الرحمن المسلي
عن المسلي
عن عبد الرحمن المسلي عن الأشعث بن قيس قال ضفت عمر ليلة فلما كان في جوف الليل قام إلى امرأته يضربها فحجزت بينهما فلما أوى إلى فراشه قال لي يا أشعث احفظ عني شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل الرجل فيما يضرب امرأته ولا تنم إلا على وتر. ونسيت الثالثة. قال حدثنا محمد بن خالد بن خداش قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أبو عوانة بإسناد نحوه.
طيب، باب ضرب النساء، يعني ما حكمه، ما صفته، ما أحوال تشريعه، كل هذه الأسئلة يجيب عنها المصنف في أحاديث هذا الباب. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم إلى ما يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة ولعله أن يضاجعها في آخر يومه، يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تضرب امرأتك ضربا مبرحا توجعها فيه كأنك تجلد أمة مملوكة، هذا ما يليق بك يا مؤمن ويا مسلم، لا تفعل ذلك. الله أباح لك أن تضرب النساء ولكن تضربها ضربا غير مبرح. بل ورد عن بعض السلف عن ابن عباس وغيره قال تضربها بالسواك، تضربها بالسواك، يعني ضرب ما هو مبرح. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليعلق أحدكم صوته في بيته ليؤدب أهله، يعني يؤدبهم مو بالضرب، يؤدبهم بتخويفهم من الضرب. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يحب أن المسلم يضرب زوجه. تذكر في حديث فاطمة بنت قيس لما جاءها معاوية خطبها وأبو جهم خطبها، فجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت خطبني معاوية وأبو جهم، فقال أما معاوية فصعلوك وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني أنه إذا غضب ضرب، يعني أنه إذا غضب ضرب. إذا ضرب الرجال أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم عاملا يجمع الزكاة، فكأن القوم الذين أتاهم حصل منهم مشاكسة لهم فقاموا وضربهم، فقاموا وضربهم رضي الله عنه. فكان كما وصفه الرسول لا يضع عصاه عن عاتقه، يعني شخص إذا غضب ضرب. ومع ذلك لم ينقص هذا من قدره ومن قيمته الرسول، يعني لكن هذا خلقه، هذا طريقته، إيش تسوي، هذا هذه نفسيته، هذا حاله أنه ضرب. الرسول لا يريد من المؤمن أن يكون ضرابا للنساء، لا يريد من المؤمن أن يكون ضرابا للنساء. وذكر بأمر قال إذا أنت ضربتها وجلدتها كما تضرب الأمة فلعلك تضاجعها في آخر النهار، فكيف تبغى، يعني كيف تبغى تضاجعها، كيف تبغى الأمر يتم. كان الأصل في الجماع أن يكون في مشاركة بين الرجل والمرأة، فلما أنت تضربها هي لا تشاركك في الجماع، فما يحصل المقصود التام من الجماع. أو كأنه يقول أنت إذا ضربتها ثم في الآخر تأتي تجامعها فأنت محتاج إليها، كيف أنت محتاج إليها تسيء إليها بالضرب، هذا لا ينبغي ولا يحسن أن يكون. فمقصود الرسول إذن صلى الله عليه وسلم أن يعلم الرجال أن يتعاملوا مع النساء بالرفق، أن يتعاملوا مع النساء بالرفق. قال رفقا يا أنجشة بالقوارير، القوارير النساء، فشبه صلى الله عليه وسلم النساء بالقوارير الزجاجية التي ممكن أن تتكسر لأدنى حركة. وقال رفقا يا أنجشة أي لا تنشد الشعر بحيث أن الجمال تسرع أكثر 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 والنساء عليهن بالهواجف الهواجف فتضررن. رفقا يا أنجشة بالقوارير، وكان أنجشة حادي يحدي الإبل، فإذا حدا أسرعت الإبل، والإبل قد يكون عليها هواجف النساء، وكان مع الرسول النساء، فقال رفقا يا أنجشة بالقوارير، يعني خفف من حدائك حتى تهدي الإبل ولا تسرع. الشاهد التشبيه أنه شبهن بالقوارير، فإذا أنت ضربتهن مو بس كسرتهم، عدمت أبوهم، إيش هذا؟ ما ينبغي لك أن تفعل مثل هذا الفعل، وأنت محتاجها ما تستغني عنها. إذن هناك في معنيين لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولعله أن يضاجعها من آخر يوم، حاجته إليها، وأن المضاجعة تحتاج إلى مشاركة، فأنت كيف تريد أن تشاركك وأنت قد أسأت إليها في هذا مسألة. قوله صلى الله عليه وسلم، قول عائشة عن الرسول قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا صلى الله عليه وسلم، هذا الضرب ما حصل. بل لما كان في طريق الحج، لما كان في طريق الحج وكان أبو بكر معه وعنده خادم، ففعل الخادم فعلا أغضب به أبو بكر، فقام أبو بكر وضربه. إيش قال الرسول؟ قال أنظروا إلى حاج، أنظروا إلى حاج يضرب خادمه، وكانه يقول إن أنت حاج أحسن لا تضرب خادمه، لا تضرب خادمه، كأنه لامه على هذا الأمر. ولما لطم ذاك الصحابي جارية له على وجهها قال يعني كفارة ذلك أن تعتقها. ولما رأى رجلا من الصحابة يضرب عبدا له قال إن الله أقدر منك عليه، فالرسول يريد من الناس أن يتركوا عملية الضرب. حتى لما أذن بالضرب للصغار في ترك الصلاة قال واضربوهن عليهن واضربوهم عليها لعشر، يعني ما هو الضرب يعني ضرب رفيق يعني تزجرهم ضرب تزجرهم به، ما هو ضرب يعني تنهيهم، لا هذا ما هو من الشرع وليس من الدين. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث إياس بن عبد الله بن أبي زباب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضربنا إماء الله، فنهى الصحابة عن ضرب النساء. فجاء عمر إلى الرسول قال يا رسول الله إن النساء زائرن على أزواجهن، يعني إيش؟ يعني أنهن يعني تكبروا على أزواجهم واستفروا على أزواجهم وحصل منهم أمور لا تليق في التعامل مع أزواجهم، فأمر بضربهم. فأمر صلى الله عليه وسلم بضربهم، فلما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بضربهم كان بعض الصحابة بالغ في الأمر، فطاف على بيوت أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم حوالي 70 أو 100 امرأة يشتكين من ضرب أزواجهن لهم. فقام صلى الله عليه وسلم وقال لقد طاف الليلة بآل محمد 70 امرأة كل امرأة تشتكي زوجها فلا تجدون أولئك خياركم، يعني اللي يستعمل الضرب في التعامل مع المرأة هذا ليس من خيار أهل الإسلام وأهل الإيمان. وهذا من الرسول عليه الصلاة والسلام تنبيه للمسلم أن لا يبالغ في هذا الأمر، أن لا يبالغ في هذا الأمر، لا تعامل زوجتك بأسلوب الضرب أو الضرب المبرح، صح ومباح ولكن أنت في غنى عنهم، يعني تكلم أزجر عض أضرب بشيء خفيف، لا تضرب يعني بطريقة مزعجة مقلقة مؤذية تكسر بها خاطرها، هذا ما ينبغي أن يكون. والله يرحم أباءنا كانوا أهالينا يرسلون للمدرسة يقولوا للمدرس لك اللحم لنا العظم أضرب زي ما تقول، لكن هذا ما هو صح، هذا ما هو صح إنه له اللحم ولهم العظم هذا مو صح، يعني قالوا أضرب زي ما تبغى بس لا تكسر له عظم، واشتغلونا عاد بالبواكير وباللهيات، لكن أنتم انتبهوا لهذا، هذا ما هو سنة، الضرب ما هو طريقة تربوية للعلاج على المدى البعيد، حتى الضرب في الصلاة ما ينبغي أن يكون بهذه الصورة، الإنسان ينبغي أن يكون حكيما رفيقا لطيفا في التعامل مع زوجه ومع ولده ومع الناس جميعا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بالرفق حتى في رد الجواب على يهودي أساء الكلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد السلام عليك، يعني الموت عليك، فقال الرسول عليكم، وقامت عائشة قالت بل أنتم السلام عليكم والموت، وتكلمت يا كذا، فقال يا عائشة يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زان، قالت يا رسول الله ما سمعت ماذا قال، قال ما سمعتيني ما قلت، قلت عليكم، انتهى الموضوع عندنا زي كذا، خليك ما هي القضية انك انت لا خلص انتهى الموضوع، اذا انا علي الموت انتو كمان عليكم، وانتهى الموضوع، ما يحتاج انك تفعل الامور وتضخمها وتوصلها الى مواصيل صعبة. الحديث الذي ختم به المصنف رحمه الله الباب حديث ان عمر قام ليلة ضرب زوجه وكان عنده ضيف، فقال عمر لا تسأل الرجل فيما يضرب امرأته ولا تنم الا على وتر. هذا الحديث له طريقان، الظاهر انه يتقوى بهما ويرتقي الى مرتبة الحسن لغيره. لا تسأل الرجل فيما ضرب زوجه، هذه البيوت اسرار، البيوت اسرار، والعلاقة الزوجية الأصل فيها أنها تكون سرية، والرجل المؤمن لما يحصل منه شيء يغضب من مرته ويضربها مثلا ضربا غير مبرح لا تقول ليش ضربتها، لأنه مو معقول بده يجلس يقول لك إيش اللي صار إيش اللي يحصل، قد يكون أمور ما يحسن أن يتكلم بها معه، قد يكون نوع من التقصير، والله يحب الستر، والله يحب الستر، فما ينبغي الإنسان أن يسأل ليش ضربت ليش ما ضربت، يعني يهدي الأمور. ولذلك نحن حتى في جلسات ضبط وقائع الطلاق نقتصر على أدنى شيء لنعرف به سبب الطلاق ولا نريد التوسع، لأن الله حي ستير يحب الستر. وما ينبغي أن يسأل الرجل يعني في هذه الموضوعات كما ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا تنم إلا على وتر، يعني اجعل آخر صلاتك بالليل وترا، لا تنم إلا على وتر، قدك صليت الوتر. نعم في وقت خلاص ونوقف. طيب هي هات الأسئلة.
جزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم، اللهم آمين. يقول السائل قد تطلب الزوجة أختها إلى بعض الجارات أو القريبات العاميات فأحيانا أمنعها خوفا عليها من مخالطتهم، فهل عملي صحيح؟
هذا شيء، والذي ذكرناه لكم شيء آخر. احنا ذكرنا لا تمنعها تزور صواحباتها، لا تمنعها تزور جيرانها، هذا على الإطلاق. لكن إذا كانت في حيثية خاصة أنا أمنعها لأن جيرانها مثلا أخلاقهم سيئة، أنا أمنعها لأني أخشى عليها من خلطتهم، هذه قضية أخرى، هذه قضية أخرى. المهم أنك يعني الأصل أنك لا تمنع إلا لغرض صحيح، فإذا منعت لغرض صحيح وضحته لها وهي ينبغي عليها أن تستمع لك وأن تطيعك في هذا الباب، لأن للرجل القوامة على المرأة، وينبغي لها أن تثق في زوجها وأن تعلم أن زوجها ما يسعى لما فيه مصلحتها وما فيه الخير لها بإذن الله تعالى. فلا يعني تخالف زوجها في هذا الأمر إذا ثبت أن هؤلاء في صحبتهم مضرة عليها وسوء خلق منهم يأتي إليها. نسأل الله العافية والسلام، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على مثل هذه الأمور. نعم
أحسن الله إليكم. الأفلام الكرتون إذا كان فيها صور تدخل فيما ذكرتم؟
ذكرت في الدرس. نعم تدخل فيما ذكرنا. نعم.
يقول السائل هل بيع العطر للنساء في بلد الكفر جائز؟
الظاهر أنه جائز بيع العطر، حتى لو قال له رائحة جائز، لأنها ممكن تتعطربه في بيتها لزوجها. صح ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. صح، لكن مو معنى هذا أنه ما يجوز للمرأة أن تتعطر بعطر فيه رائحة في البيت لزوجها، هذا لا مانع منه. فإذا أنت بعت على هذا الأساس ما في مانع، والمرأة الكافرة خلاص إذا أنت بعت ما في مشكلة. نعم.
يقول السائل مرسلنا في رحلة العمرة يقول أنا ولي أمركم وأميركم تجب طاعتي ولم يؤمره أحد منا، فهل تجب طاعته؟
لا، هو الإنسان في السفر يجعل له أمير، يعني ثلاثة مشوا يجعل معه واحد منهم أمير، بمعنى هو يدير أمور السفر بحيث أنهم يمتثلوا رأيه وينظرون يعني ما يحصل فيه مصلحة المجموعة. هو يقصد مثل هذا الأصل. أما أن يقول أنا ولي أمركم مثل قضية الأمير أو كذا، وشوية كمان يقول لي بيع لطالب بيت، هذا كله خلاف السنة. وكذا ما يفعله بعض الجماعات من أنهم يجعلوا لأتباعهم بيعة، وأن لهم مرشد، وأن لهم يعني الإخوان يسموا رئيس الجماعة مرشد، وأن لهذا المرشد بيعة، وأن بيعته ملزمة، وإلى آخر، هذا كله خلاف السنة. لكن في السفر يؤمر أمير بحيث أن ينظر لمصلحة الجماعة والرفقة وما فيه مصلحتهم، وليس المقصود من هذا أن له بيعة أو أن له سمع وطاعة مثل ما للأمير أو أن لا، إنما نرجل أن تمشي الأمور. وابن عمر لما مشى مع أمير وأمرهم بما يخالف الشرع خالفهم. لما جاء أمير أنبره الرسول لسرية وغضب منهم فأوقد ناره، قال أمركم أن تلقوا نفسكم في النار، فامتنعوا قالوا نحن أسلمنا لنهرب من النار، فأنت تريد أن تدخلنا في النار؟ ولما عادوا للرسول قال أن لو أنكم أطعتموه لما خرجتم منها، ونهى أن يطاع لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
السؤال الأخير يقول السائل عندي زوجتان، هل يجوز لي أن أسكنهما في بيت واحد لكن لكل واحدة منهما غرفة؟
الأصل أن لكل زوجة سكن مستقل، فإذا كانت الغرفة مستقلة بباب ومدخل خاص بها ومرافق خاصة بها يجوز، كان تكون الشقة مقسمة لقسمين، فقسم لهذه وقسم لهذه. أما أن تسكنها في شقة واحدة ليس لها سكن مستقل إلا غرفة ومطبخهم مشترك ومرافقهم مشتركة، فهذا ما ينبغي أن تفعله إلا برضاها، إلا برضاهن. إذا رضينا فالحمد لله، إذا ما رضين يلزمك أن تجعل لكل واحدة منهن سكنا مستقلة. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام حجر لعائشة بمرافقها، حجر لسودة بمرافقها، حجر لأم سلمة بمرافقها، حجر لصفية بمرافقها، كل واحدة لها حجرة خاصة بها. وكذا للإنسان.